أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ قدس سره: ثم الظاهر أنه لا يعتبر في صدق السب مواجهة المسبوب، نعم يعتبر فيه قصد الإهانة والنقص، فالنسبة بينه وبين الغيبة عموم من وجه. كان البحث في موضوع هذه حيث أننا قلنا أن المسألة التاسعة مضمونها أن سب المؤمنين حرام، وتقدم الكلام في الروايات التي استدل بها على الحرمة، إلا أنه وقع الكلام في أنه ما هو المراد من السب. الشيخ قدس سره نقل بعض أقوال اللغويين في أنه ما هو المراد من السب. بعد ذلك يقول بأنه يعتبر في السب أن يكون فيه قصد الإهانة والتنقيص، أما لو فرض بأنه تلفظ بلفظ إلا أنه لم يكن قصده الإهانة والتنقيص فلا يتحقق موضوع هذه المسألة، وهو سب المؤمنين حرام. هذا من جهة اعتباري أنه السب إنما يتحقق مع قصد الإهانة، وبعبارة أخرى أن حرمة السب من العناوين القصدية لا من العناوين التكوينية. هناك جملة من العناوين عناوين تكوينية، يعني أن الإنسان إذا ركع أو سجد أمام إنسان آخر قصد التعظيم والخضوع أو لم يقصد، هذا عنوان للتعظيم وعنوان للخضوع. الإنسان الذي يقع بين يدي إنسان آخر فيسجده أو فيركع له، سواء قصد الركوع والسجود أو لم يقصد، عرفا يسمى هذا خضوع، يسمى عرفا هذا تذلل. فلهذا يقولون أن السجود من العناوين الواقعية التكوينية التي تدل على الخضوع والتذلل، سواء قصد الساجد أنه يتذلل ويخضع بهذا الفعل أو لم يقصد. بخلاف القيام، عندما يأتي شخص فتقوم له مثلا أو تتحرك من مكانك مثلا، كما هو المعروف عند الطلبة أنه عندما يأتي لأقل لا يقوم قياما كاملا فيتحرك من مكانه، وهذه من العناوين القصدية، أنه إذا قصدت من هذا القيام أو الجلوس التعظيم فيتحقق التعظيم، وقد تقصد بهذا القيام أو الجلوس بطريقة خاصة تقصد بها الإهانة أيضا قد تتحقق. فالسب هل هو من العناوين القصدية أو لا؟ نقول نعم، أنه يعتبر لكي يتحقق السب الذي هو حرام بالأدلة الأربعة، يعتبر أن يكون قصد الساب الإهانة والتنقيص ونحو ذلك من الأمور. ولكن هناك بحث آخر، وهو أنه هل يشترط أن الساب يواجه المسبوب بهذا الكلام المهين، بهذا الكلام الذي فيه تذليل وفيه إنقاص وفيه هدر لكرامة المسبوب، أو لا يشترط أن يواجهه بذلك حتى لو ذكر هذا السب في ظهر غيبه، في حالة عدم وجود المسبوب، هل يتحقق السب عرفا أو لا يتحقق؟ يعني نحن في هذه الجلسة نقول زيد إكس من الناس هذا حقير وضيع لا يفهم المطلب الكذائي، ونقصد بهذه الألفاظ أيضا التنقيص والتحقير ونحو ذلك، هل يتحقق الشرعي وأنه حرام بالأدلة الأربعة أو لا؟ يقول الشيخ قدس سره: نعم لا إشكال ولا شبهة أنه لا يعتبر ولا يشترط في تحقق السب المحرم أن يتحقق هناك مواجهة بين الساب والمسبوب، حتى لو فرض أن المسبوب كان غائبا عن جلسة السب من قبل الساب، أيضا يتحقق السب المحرم في الشريعة. من هنا يقع الكلام بأنه إذا ما هي النسبة بين السب وبين الغيبة التي ستأتي حرمتها بعد ذلك؟ يقول الشيخ قدس سره أن النسبة بين السب وبين الغيبة هي العموم من واجه، يفترقان كل عن الآخر في جهة وقد يتفقان في جهة أخرى. وبيان ذلك أن الإنسان إذا ذكر في ظهر المسبوق كلاما هذا الكلام يعتبر عرفا سب، كما لو قال أنه وضيع، أنه حقير، أنه إلى آخره، وقصد الإهانة، فهنا هم يصدق أنه سب لأنه استعمل فيه بعض الكلمات التي هي ماذا في العرف تعتبر سب، وهم يعتبر أنه غيبة لأنه ذكر أخاه في ظهره بما لا يرضى، فإذا هم تتحقق حرمة الغيبة وهم تتحقق حرمة السب. ولكن هذا موضع الاتفاق. موضع الافتراق هو أنه أن يذكر كلمة من الكلمات التي تعتبر في العرف سبا ولكن في مواجهة المسبوق فهنا لا يعتبر غيبة، لأنه يشترط في الغيبة أن يكون في غيبة ذلك الشخص لا أنه يكون في حضوره، فهنا يصدق السب ولا غيبة. مورد افتراق الغيب عن السب هو أن يذكر أخاه بما لا يرضاه وإن لم يكن سبا عرفا، وهو أنه هناك سر، هذا السر لو فشى مثلا لم يرضى ذلك، الإنسان أفترض في بيته يقوم بفعل محرم أو بفعل لا يقبل أحد أن يعرف عنه في الخارج، افترض أنه أيضا محلل إلا أنه لا يريد أن يعرف أحد أنه يقوم بهذا الفعل وهو في البيت. أنا أدخل إلى البيت فجأة أراه مشتغل بذلك الفعل حتى لو كان محللا، وأخرج وأقول أنه فلان يقوم بالفعل الكذائي حتى فرض لو كان محرما وكان متسترا على نفسيته إن شاء الله في بحث الغيبة، هل يجوز لنا أن نذكر ذلك وهو لا يرضى بذكره أو لا يجوز لنا؟ هنا تصدق الغيبة ولا يصدق السب. إذن النسبة بين السب والغيبة عموم من واجب. قال ثم الظاهر انه لا يعتبر في صدق السب المحرم شرعا بالادله الاربعه لا يعتبر مواجهه المسبوب، هل يشترط ان يواجهه ان يكون المسبوب حاضرا في الجلسه او في المكان الذي يتفوه السب بهذه الكلمات؟ نقول لا يشترط. نعم يعتبر فيه اي في صدق السب، نعم يعتبر فيه قصد الإهانة، وهذا معناه ماذا؟ أن السب من العناوين التي تحتاج إلى قصد، وإلا لو كان السب من العناوين التي لا يعتبر فيها القصد فبمجرد التكلم بتلك الكلمة يتحقق السب، لا نحتاج إلى قصد من السب. يعني كعنوان التعظيم، التعظيم والاحترام هل هو من العناوين القصدية أم لا؟ السلام على انسان اخر تارة على الانسان يقصد بسلامه الا الذي سلم عليه، واخرى يقصد بسلامه ماذا؟ احتقار الذي سلم عليه، يريد انه بطريقة خاصة من يسلم عليه يريد ان ينقصه بذلك السلام. هنا السلام اذا قصد فيه الاحترام فله حكم، واذا قصد فيه الاهانة فله حكم اخر، ليس من قبيل السجود، فانه لا يمكن ان نقول ان السجود اذا قصد فيه التعظيم فيكون سجود اذلال، اما اذا قصد فيه ماذا الاستكبار فلا يكون كذا. السجود لمن يسجد بين يدي شخص اخر هذا للتذلل والخضوع، لا يمكن ان يكون له معنى اخر. لا يعني مقصود بأنه الظاهر يعني الظاهر عرفا، الظاهر عرفا أن السب هل هو من العناوين القصدية أو من العناوين غير القصدية. ثم احنا عندما كل مكان نقول الظاهر يعني مقصود أنه مو مثابت، مو مقصود لا احتمال، يعني مو لا يريد أن يقول بأنه قطعي دليل قطعي، يقول ظهور ظهور العرفي بعد حجته. قال ثم الظاهر لا يعتبر ذلك، نعم يعتبر فيه أي في صدق السب قصد الإهانة والنقص، وعليه فإذا كان يعتبر في السب قصد الإهانة والنقص فالنسبة بين السب وبين الغيبة عموم من واجب بالنحو الذي بيناه. والظاهر تعدد العقاب في مادة الاجتماع، إذن في مادة الاجتماع هم يحرم، توجد هنا حرمتان يستحق عقابان. طبعا هناك بحث موصول إلى محله من علم الكلام أنه ما هو المراد من تعدد العقاب، يعني عندما نقول هذا فيه عقاب واحد أو فيه عقاب متعدد، معنى تعدد العقاب ما هو؟ معنى تعدد العقاب يعني طول الزمان، معنى تعدد العقاب يعني شدة العذاب. أصلا معنى تعدد العقاب ما هو؟ طبعا في الآخرة في الدنيا يمكن تصوير هذا، في الدنيا تعدد العقاب أنه يستحق على هذا الفعل أن يضرب 10 جلدات وعلى هذا الفعل يضرب 10 جلدات أخرى فأكو عقابه، ولكنه في الآخرة عندما نقول أنه يتعدد العقاب يعني بدل ما يسجن 1000 سنة يسجن 2000 سنة، مع أن العقاب والعذاب واحد بدرجة واحدة، أو أنه الذي يسجن 1000 سنة بدرجة 10 من الحرارة مثلا يسجن بدرجة 20 من الحرارة شدة العذاب، هذا بحث موكول إلى محله إلى محله. حجي احنا بعد مو بحث الكلام. قال والظاهر تعدد العقاب في مادة الاجتماع، هذا على فرض أنه نحن نستطيع أن نتصور هناك الزمان، هناك زمان يقولون ماكو بعد يوم تطوى السماوات والأرض كطي السجل للكتب، ومن الواضح أنه إذا طويت السماوات والأرض إذا لا يبقى مجال للزمان. الزمان ماذا؟ من حركة الكواكب بعد هذا الزمان، لنا نأخذ من حركة الشمس حول كذا الأرض أو حركة الأرض حول الشمس ننتجع أنه يوم وساعة ودقيقة وسنة وقرن إلى آخره. هسه لو فرضنا أنه يريد نحسب حساب حركة الأرض بالنسبة إلى المريخ مو إلى الشمس، وهل يكون اليوم هذا نفس اليوم؟ هل تكون السنة نفس السنة؟ لا لا تكون كذلك. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. والظاهر تعدد العقاب في مادة الاجتماع، لماذا؟ لأن مجرد ذكر الشخص بما يكرهه لو سمعه ولولا، هل شرح لكم العبارة؟ ولولا لقصد الإهانة ما تطلع الجملة صحيحة، ما لها معنى. شنو عندكم انتم؟ ولولا لغير قصد، وانتم يعني ولولا عندكم لما تطلع الجملة على أي لحوة. قال والظاهر في مادة الاجتماع، لماذا؟ لأن مجرد ذكر الشخص بما يكرهه لو سمعه ولو لغير قصد الإهانة غيبة محرمة، والإهانة محرم آخر، فإذا ماذا؟ فيجتمع عقابان. ثم إنه يستثنى. إذا إلى هنا اتضح لنا المحمول والموضوع، لابد أن نأتي إلى مستثنيات هذه الحرمة كما يأتي في كل مسألة، أنه في بحث الغيبة أيضا سيأتي مثلا أن الغيبة محرمة إلا أن هناك استثناءات، أن الغناء محرم إلا أن هناك استثناءات لحذاء الإبل ونحو ذلك كما سيأتي بحثه. طب يستثنى من ذلك ماذا؟ قال ثم إنه يستثنى من المؤمن المتظاهر بالفسق أو المظاهر بالفسق، لكن المتظاهر أفضل تكون. شنو عندكم أنتم، مظاهر لو متظاهر؟ مظاهر؟ متظاهر أفضل، متظاهر صير أفضل. ثم إنه يستثنى من المؤمن المتظاهر بالفسق، لماذا؟ لما سيجيء في بحث الغيبة من أنه لا حرمة للمتجاهر والمتظاهر بالفسق، فإذا لم تكن له حرمة إذا كما تجوز غيبته تجوز إهانته ويجوز سبه، ولكن هذا السب الذي تقدم بحثه بالأمس. ثم إنه يستثنى من المؤمن المتظاهر بالفسق لما سيجيء في الغيبة من أنه لا حرمة له، وهل يعتبر في جواز سبه كون السب من باب النهي عن المنكر أو لا؟ إذا قلنا بأنه يجوز سب المتظاهر بالفسق، لماذا؟ لأنه تجوز غيبته، ومن الواضح أنه إذا جازت غيبته وهي حرمتها أشد يجوز سبه الذي هي حرمته أقل بالأولوية. انتهينا من هذا البحث، ولكن الكلام بأنه في هنا سيأتي إن شاء الله في محله بحث بأنه يجوز أن يستغاب المتجاهر بالفسق، هذا حيث أنه قد قام بمنكر ونريد أن ننهاه عن المنكر، أو أنه يجوز حتى للتشفي، أنه نحن عندما نقول تجوز الغيبة أو يجوز السب هذا فقط لغرض التشفي او لانه غرضنا ماذا؟ ان ننهاه عن المنكر، لانه من الاحكام ومن الواجبات الشرعية وماذا؟ وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فاحدى وسائل النهي عن المنكر وماذا؟ ان يستغاب ذلك المتجاهر بالفسق، لعل ان هذه الغيبة، لعل هذا السب، لعل وصفه انه حقير، انه وضيع، هذا ينهاه ماذا؟ ذلك المنكر الذي يقوم به. فهنا ان قلنا بان جواز السب انما هو من باب النهي عن المنكر، من باب وجوب النهي عن المنكر، اذا لابد ان نرجع الى ماذا؟ الى الشرائط التي ذكرت في محلها من وجوب النهي من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فان تحققت الشرائط فيجب النهي عن المنكر، واما اذا لم تتحقق الشرائط فلا يجب النهي عن المنكر، ومعناه فلا يجوز سبه، لانه من الشرائط ان الذي فعل الفعل ماذا؟ يكون عالما بانه منكر. اما اذا لم يكن عالما بانه منكر لا يجوز نهيه. نعم اذا كان عالم بان هذا الفعل الذي يقوم به فعل محرم، الان يشرب هذا المائع وهو يعلم انه خمر ويجب ان ينهى عن ذلك، ولكن يشربه وهو لا يعلم انه خمر. نعم يدخل في بحث اخر وهو انه هل يجب اعلامه او لا يجب اعلامه، ذاك بحث اخر، ولكن نهيه عن المنكر ومراتب النهي عن المنكر فيها شرائط. من الشرائط ان الناهي يكون عالما بالمنكر، واما اذا كان جاهلا بالمنكر هل يجوز له ان ينهى؟ لا يجوز له. شرائط اربعه او خمسه اقل او اكثر ذكرت، ثم شرائط ايضا مختلفه، شرائط النهي عن المنكر الفردي وشرائط النهي عن المنكر الاجتماعي، لانه تاره ان المنكر منكر اجتماعي واخرى ان المنكر منكر فردي موكول الى محله. اذا ان قلنا ان جواز السب انما هو من باب وجوب النهي عن المنكر فلا بد ان تتحقق شرائط وجوب النهي عن المنكر، فان انخرمت واحده منها فلا يجوز، واذا لم يجوز يعني لا يجوز سبه. واما اذا قلنا ان جواز السب ليس مرتبطا بوجوب النهي عن المنكر فيجوز سبه حتى لو لم تتحقق شرائط النهي عن المنكر. قال وهل يعتبر في جواز سبه، اي المتجاهر بالفسق والمتظاهر بالفسق، وهل يعتبر في جواز سبه كون السب او كون الجواز جواز السب من باب النهي عن المنكر فيشترط بشروطه، اي بشروط النهي عن المنكر، ام لا يعتبر ذلك في جواز السب؟ يقول الشيخ قدس سره ظاهر النصوص والفتاوى كما في الروضة الثاني. يعني ماذا؟ يعني لا يرتبط هذا بمسألة وجوب الجواز وجوب النهي عن المنكر، حتى لو لم تتحقق تلك الشرائط يجوز سب المتجاهر بالفسق. ثم يقول الشيخ والأحوى هو الأول، حيث أنه نشك، لأنه الأصل الأولي أن المؤمن محترمون، أن المؤمن محترمون إلا ما خرج بالدليل. خب الآن دل الدليل على أنه يجوز سبه وتجوز غيبته من باب جواز من باب وجوب النهي عن المنكر، ونشك في الأكثر من ذلك هل يجوز أو لا يجوز، نتمسك بالأصل الأولي وبالعموم والإطلاق الذي يقول أنه لا يجوز سب المؤمن مطلقا. قال ظاهر النصوص والفتاوى كما في الروضة الثاني، يعني انه لا يشترط بشروط النهي عن المنكر، والاحوط والاول انه يشترط بشروط النهي عن المنكر، وفي الباقي يرجع فيه الى الاطلاق او العموم. ويستثنى منه المبتدع الذي يبدع في الدين، يقول يوجد في الدين ما ليس منه، وهذا ايضا وقعا من العناوين المشكلة موضوعا، انه من هو المراد، ما هو المراد من المبتدع في الدين، من على من يصدق هذا العنوان انه هذا صاحب بدعة او انه ليس صاحب بدعة. افترضوا ان انسانا بالبراهين العقلية والادلة وصل الى مطلب، حب انسان اخر عندما يراجع الروايات والظواهر الكتاب والسنة يجد بانه هذا خلاف ما هو ظاهر الكتاب والسنة، ذاك الذي وصل اليه بالعقل وبالاستدلال العقلي وحجية القاطع ايضا عقلية لا يمكن النهي ولا يمكن الردع عنها كما يقول الاصولي،
فهذا هل هو مبتدع او ليس بمبتدع؟ مثال ماذا؟ افترضوا ان انسانا بالبراهين العقلية وصل الى ان العالم قديم لا انه حادث، وجاء شخص اخر فقيه راجع الكتاب والسنة وجد بان هناك جملة من الظهورات يمكن الاستفادة منها ان العالم ماذا؟ حادث، وذاك يقول قديم. طب هذا اوجد في الدين ما ليس منه او لا؟ يصدق عليه انه، هل يصدق عليه مبتدع هذا او لا يصدق عليه مبتدع؟ مع انه ذاك يدعي البرهان ان يقول شيئا بلا برهان وبلا دليل، بل يمكن قد يقال انه ذاك ايضا يؤيد هذا المدعى الذي وصل اليه البرهان، يؤيده ببعض الايات والروايات، ايضا يؤيد هذا المطلب، يقول ظهورها يؤيد ان العالم قديم لا ان العالم حادث، ويستدل مثلا بقوله في الدعاء في ليلة الجمعة يا دائم الفضل على البرية. خب يا دائمة فلا ينسجم مع الانقطاع، انقطاع الفضل وانقطاع المن والفيض. فهنا هل يصدق على مثل هذا الذي يدعي بقدم العالم كما ينسب الى مجموع الفلاسفة في مقابل المتكلمين ان العالم قديم بالقديم الزماني، هل يصدق عليه انه مبتدعون او لا يصدق عليهم انه مبتدعون؟ وما هو حد المبتدع؟ وما هو تعريف المبتدع؟ لأنه إذا كان مبتدعا فتصدق عليه عناوين كثيرة، ومنها هذه الرواية التي سنقرأها. وأما إذا لم يصدق عليه أنه مبتدع فيدخل بماذا؟ في حرمة سب المؤمن. فلهذا قال ويستثنى منه المبتدع أيضا، يعني للمتجاهر بالفسق يستثنى منه، عفوا، ويستثنى منه المبتدع أيضا، يعني يستثنى من جواز السب لقوله صلى الله عليه من حرمة السب، عفوا، يستثنى منه أي من حرمة سب المؤمن المبتدع أيضا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتم أهل البدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم. والرواية طبعا صحيحة السند معتبرة. فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والوقيعة فيهم. طبعا مراد من السب مو شتم العرق. ويمكن ان يستثنى من ذلك ايضا، هذا بعد بحث جديد، اذا من مستثنيات حرمة السب المبتدع انه يجوز سبه واكثار الوقيعة فيه، وانه احمق وانه وضيع وانه حقير، والى اخر العناوين التي ذكرناها فيما سبق. يعني شنو؟ هم ليس من الدين في الدين، إبراز شيء على خلاف ما هو في الدين، مقصود ويبتدع ليس من الدين في الدين، يعني الأمور المباحة إلا إذا وصل إلى محرم ذاك بعد يدخل في المحرمات، ذاك بحث آخر. يعني مثال اللي أنا ضربته وهو أن الدين الكتاب والسنة يظهر منه ماذا؟ يظهر منه أن الخالق والمخلوق متعدد. لا أو أنه في الأحكام، ولكن الشارع أيضا له حكم. أو أنه مثلا يأتي شخص ويقول بأن الربا ماذا؟ محلل حلال، هذا ابتداع ما ليس من الدين في الدين. نعم فالشيء من المباحات أنه الآن اللطم على الحسين ليس ورد في الدين أنه حرام حتى يكون جوازه ماذا؟ ابتداع فيه. نعم إذا قلنا أن هذا داخل في الإضرار بالنفس، والإضرار بالنفس ماذا؟ يوجد حكم في الشريعة يقول محرم سواء كان على المعصوم أو على غير المعصوم. إطلاقات عندنا أنه الإضرار بالنفس ولو بنحو التقدير مثلا هذا حرام، بس سواء كان لغرض إحياء ذكر الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام أو لا، إلا أن يقال أن تلك الإطلاقات لا تشمل مثل هذا الموضوع. بعد ذاك بحث آخر، هذا من يسمى ابتداع. بلي أحسن، لا فرق أيضا، لا فرق، يعني أحسنتم مثلا أحسنتم، هذا أيضا مبتدع. قال ويمكن أن يستثنى من ذلك، أي من الاستثناءات التي تذكر في المقام أيضا، ويمكن أن يستثنى من ذلك ما إذا لم يتأثر المسبوق عرفا. نحن قلنا في أنه في السب ماذا؟ أن يكون هناك قصد الإهانة، قصد التحقير، قصد الإهانة والتحقير عرفا. الإنسان الذي له كرامة، له عرض، له سمعة يتأثر بهذا السب. فإذا فرض أنه كان هناك قصد للإهانة والإذلال ولكنه عرفا المسبوب لا يتأثر، فهل يصدق السب المحرم أو لا يصدق؟ كما بالنسبة بين الوالد وولده، الوالد عندما يقول لولده يا حقير يا حمار يا أحمق كما هو المتعارف في السيرة، حتى السيرة المتشرعية هذا موجود عندنا. هذا مع أنه الأب عندما يقول هذا الكلام قاصد التحقير ومقاصد التعظيم، ولكنه عرفا هل يسمى هذا تحقير؟ والأب أيضا يتأثر من ذلك، الابن يتأثر من ذلك، خصوصا إذا لم يكن أحد. حتى إذا كان يوجد أحد فبعنوان آخر يأخذ، لو قلنا أنه بينهما، هنا الابن وخصوصا إذا كان للتأديب مثلا، هل الابن هنا يتأثر أو لا يتأثر؟ في كثير من الموارد أصلا يشعر بأنه بشفقة الأب، أنه عندما الأب الآن يحتد معه لأنه يرى بأنه قام بفعل وهو كان ينبغي أن لا يقوم به فلا يتأثر منه. فهل يكون حراما إذا فرض أن المسبوق لا يتأثر عرفا بذلك السبب أو لا يكون حراما؟ قال ويستثنى، ويمكن أن يستثنى من ذلك، لم يقل ويستثنى، شوفوا تعبير الشيخ، ويمكن أن يستثنى، يعني لأنه فيه بحث كلام طويل بين الفقهاء أنه هذا المستثنيات من جواز السبب حرمة السبب أو لا. ويمكن أن يستثنى من ذلك ما إذا لم يتأثر المسبوب عرفا بأن لا يوجب قول هذا القائل، يعني السبب بأن لا يوجب قول هذا القائل في حقه، أي في حق المسبوب، ولا نقصا. حتى لو كانت الاجتماع افترضوا بأنه الاجتماع يرى بأنه هذا من حق الأب ذلك، وأساسا همتنا لا يدل، افترضوا في بعض الأحيان لا يدل على المذلة والتنقيص والإذلال للابن، فهل يعتبر محرما أو لا يعتبر محرما ويستثنى من حرمة السبب؟ وأحسنتم، فلهذا أحسنتم، ما أحسنتم، قليل أحسنتم، كقول الوالد لولده والسي أو السيد لعبده عند مشاهدة ما يكرهه يا حمار مثلا، وهذا متعارف الحمد لله رب العالمين في الفلسنة متعارف أنه ما يكرهه يا حمار، وعند غيظه إذا اغتاظ كبيرا يقول يا خبيث ونحو ذلك، لا فرق من هذه الكلمات. ثم قال الشيخ قدس سره سواء لم يتأثر بذلك، يعني المسبوب، بأن لم يكرهه أصلا، يعني أساسا حتى كراهة في قلبي هذا المسبوب لا تحصل، حيث أنه يشعر بأنه هذا من شفقة الآب أو من شفقة المولى ونحو ذلك، أو تأثر به. فلو فرض بأنه الابن يتأثر حتى لو كان وحدهما، الآب عندما يقول لابنه يا حمار أو يا خبيث يا أحمق ونحو ذلك، تأثر نفسي، تأثر قلبي يحصل إليه، فهنا مذل ونقص كذا ما موجود، ولكنه تأثر قلبي موجود أن المسبوب لا يصح لهذا، هل يكون محرما أو لا يكون محرما؟ في المقدمة الشيخ يقول سواء تأثر بذلك أو لم يتأثر بذلك، ولكن هذا مبني على ماذا؟ مبني على أنه نقول أن حرمة السب ليست تدور مدار تأثر المسبوب وعدم تأثر المسبوب، كراهة المسبوب وعدم كراهة المسبوب، وإنما مدار ماذا؟ تدور مدار أن هذا السب هل هو تنقيص وتحقير للمسبوب أو ليس هو تنقيص وتحقير للمسبوب عرفا. إن قلنا أن حرمة السب وعدم حرمة السب تدور مدار تأثر المسبوب وعدم تأثر المسبوب، فهنا يحرم أن يسب ابنه لأنه يتأثر في حالة التأثر. أما إذا لم نقل ذلك وقلنا أن حرمة السب وعدم حرمة السب تدور مدار تنقيص المسبوب، إذلال المسبوب، تحقير المسبوب، وحيث أنه بالنسبة سب الأب لابنه لا يوجد فيه عرفا تنقيص وتحقير ونحو ذلك، إذن يجوز. ولهذا يقول الشيخ قدس سره سواء لم يتأثر بذلك، أي المسبوب بذلك السبب، بأن لم يكره أصلا، بأن لا يكره ذلك السبب الذي صدر من أبيه له مثلا، أو تأثر بالسبب، ولكن بناء على أن العبرة بالسب وحرمة السبب هو ماذا؟ بحصول الذل والناقص في المسبوب عرفا. إذا قلنا أنه يشترط في تحقق السب المحرم بإضافة أن يتأثر المسبوب أن يكون نقص وتذليل للمسبوب بعموم أدلة حرمة الإيذاء، حيث أنه ورد بأنه يحرم الإيذاء مطلقا، وهذا إيذاء وإن لم يصدق عليه أنه ماذا، وإن لم يصدق عليه أنه مذلة، أنه نقص، أنه تحقير. بعموم أدلة حرمة الإيذاء، نعم لو قال السيد ذلك، يعني ذكر السبب في مقام التأديب، السيد مراد هنا السيد والعبد، المولى لعبده، نعم لو قال السيد ذلك في مقام التأديب جاز لبحوى جواز الضرب، حيث أنه يجوز للمولى أن يؤدب عبده حتى بالضرب، فإذا كان يجوز تأديب العابد حتى بالضرب للروايات التي ذكرت في محلها فيجوز تأديبه بالسب بطريق أو لا. وأما الوالد فيمكن استفادة الجواز في حقه، يعني حتى لو تأثر، حتى لو تأثر في مقام التأديب طبعا. وأما الوالد فيمكن استفادة الجواز، يعني جواز السب بالنسبة لولده في حقه، أي في حق الوالد، مما ورد من مثل قولهم عليهم السلام أنت ومالك لأبيك، هذه الرواية وردت نقلت عن لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه وقعت مخاصمة بين الابن وأبيه، أو ظاهرا أن الابن كان قد اختصم وادعى دعوة على أبيه عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعندما جاءت الدعوة وقيمت الدعوة عند رسول الله قال رسول الله لذلك الابن أنت ومالك لأبيك، فكيف أنت تدعي شيئا على أبيك، هذا غير ممكن. ثم يقول الشيخ قدس سره إذا كان الولد وما يملك لأبيه فهو كماذا؟ كالمملوك لأبيه، فإذا جاز للمالك والمولى أن يؤدب ابنه بالضرب فضلا عن السب يجوز للأبي أن يؤدب الابن بالضرب فضلا عن السب. ثم يقول فتأمل، وجه التأمل واضح، حيث أنه ذكروا في محله أن هذه الرواية من الروايات الأخلاقية، فكأن الإمام أو المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام يريد أن يقول لهذا الابن أساسا أنت وجودك وما تملكه كأنه ملك لأبيك، فكيف إذا أخذ منك شيئا مثلا أنت تقيم الدعوة عليه ترافع إلى الحاكم حتى تأخذ حقك منه، أنت وما تملك كله لأبيك، ولا ينبغي للابن أن يرافع إلى المحكمة ضد ماذا؟ ضد أبيه. والدليل على ذلك، والدليل على أن الأمر كذلك، قالوا في محله أن الأب لو أخذ من مال ابنه بلا احتياج بلا رضاه يكون حرام، أن الأب لو أخذ من مال ابنه بلا احتياج ولم يكن الابن راض بأن يأخذ الأب مع عدم الاحتياج قالوا محرم، لا يجوز له أن يأخذ، وهذا ينافي ماذا؟ ينافي أنت ومالك لأبيك، فإذا كان أنت ومالك لأبيك فكان ينبغي للأب أن يأخذ كل شيء وأن يتصرف كل شيء. خب الآن هل يستطيع أن يتصرف الأب في مال الابن البالغ الرشيد من غير إذنه، بأن يبيع بيته، بأن يبيع بيت الابن، دكان الابن من غير أن يرضى؟ قال لا يجوز له أن يتصرف، نعم إلا إذا كان سفيها، كان غير عاقل غير رشيد، ذاك بحث آخر له ولاية، ولكنه إذا كان الابن رشيدا عاقلا هل يجوز للأب بلا إذن بلا وكالة بلا أي شيء آخر أن يتصرف في مال الابن بالبيع والشراء ونحو ذلك؟ قال لا يجوز، فلو كان أنت ومالك لأبيك فكان ينبغي أن يجوز وهكذا. قال مضافا إلى استمرار السيرة بذلك، المضافا يعني استدلال على جواز أنه يجوز للوالد أن يسب الابن مثلا في مقام التأديب، هذا مضافا إلى استمرار السيرة، يعني إذا لم تتم الرواية المتقدمة لتأملنا فيها قد يوجد هناك سيرة ونقطع أن هذه السيرة موجودة إلى زمن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، يعني هناك سيرة عقلائية معاصرة للمعصوم على جواز مثل هذا الفعل، فيستكشف من السيرة أن هذا الفعل ممضى وأنه لم وحيث أنه لم يرد عن هذه السيرة فنستكشف من عدم الرادع الإمضاء. مضافا إلى استمرار السيرة بذلك إلا أن يقال. هنا يرجع الشيخ كما ناقش في الرواية يناقش في عموم هذه السيرة، يقال إلا أن يقال أن استمرار السيرة إنما هو مع عدم تأثر السامع وتأذيه بذلك. إذا نحن أيضا نقول أنه السيرة قائمة على أن الآب يجوز له أن يسب الإبن مثلا، إنما هو أي في حالة لا يتأثر الإبن بذلك، أما إذا تأثر بذلك فلا توجد عندنا مثل هذه السيرة وعدتها على مدعيها. نحن نقبل السيرة في أضيق مداراتها في أضيق دائرتها، وهو أنه في حالة عدم تأثر المسبوب، أما إذا تأثر فلا يوجد عندنا مثل هذه السيرة المحرزة المعاصرة للمعصوم حتى نستكشف من معاصرتها وعدم الردع عنها أنها كفار. بل هذا بعد هذا لابد ان نشوف اذا كان الاستدلال بالسيرة، بعد هذا بحث يرجع الى بحث السيرة اللي درسناه في الاصول، هذا نرجع فيه الى الاستدلال بالسيرة، ان الاستدلال بالسيرة تارة يكون استدلال على حكم الشرعي كما هنا، كما تذكرون بانه والحكم الشرعي هنا حكم واقعي، تارة في الحكم الواقعي ذكروا في محله، تارة نريد أن نستكشف من السيرة حكم شرعي واقعي ثبوتا، وأخرى نريد أن نستكشف من السيرة حكم شرعي إثباتا. في الحكم الشرعي الثبوتي لا يدور مدار العرف، سواء شذ العرف أو لم يدور ذاك يجوز. في الحكم الشرعي الإثباتي هو ماذا؟ يدور مدار العرف. مثاله ماذا؟ الفرق بينهما. لو فرض بأن السيرة قائمة على أنه الزوجة في هذه الظروف الاجتماعية والفكرية والسياسية نفقتها هذه، هل يحق لأحد أن يشذ على هذه السيرة يقول أنا لا أريد أن ألتزم بها؟ هذه السيرة قائمة وهي التي تعين الموضوع، فإذا كانت هي التي تعين الموضوع إذن شنو؟ إذا كانت هي التي تعين الموضوع إذن ندور على المدار النوعي سواء قبلها أو لم يقبلها. أما في خيار الغد ماذا تتذكرون؟ ماذا قلنا نحن؟ قلنا أن السيرة إنما يستفاد منها خيار الغد إذا ماذا؟ إذا لم يخالف المتعاقدان على ذلك. أما لو بنى المتعاقدان على أنه يقبلان أن البيع لازم حتى لو كان فيهما غد، هل يوجد سيرة عقلائية على خيار وجود خيار الغد؟ فهنا لابد أن نرى بأنه هذا الذي يحقق السيرة تحقق الموضوع للحرمة وعدم جواز الحرمة، هذا الذي تحقق السيرة الحرمة وعدم جواز الحرمة، هل هو ثبوتي لو إثباتي؟ إن كان ثبوتي لا يجوز مطلقا حتى لو قالت أحد، إن كان إثباتي ببعض آخر. هذا بعد يرجع إلى تفاصيل السيرة. قال مضافا قال إلا أن يقال أن استمرار السيرة إنما هو مع عدم تأثر السامع وتأذيه بذلك أي بالسد، ومن هنا يوهن التمسك بالسيرة في جواز سب المعلم للمتعلم، كما ايضا هذا كان متعارف مثلا في العصور القديمة، حيث ان الطالب عندما كان يسأل شيء او لا يفهم شيء مثلا استاذ يقول له انت حقير انت لا تفهم انت حمار. مو بس فلقة، وانما الى زماننا مثل سيد عبد الله الشيرازي كان من تلاميذ المحقق العراقي، عجيب ينقل في القضايا سمو ما حد نقلها هنا، انه عندما كان يسأل سؤال من المحقق العراقي ان المحقق العراقي كيف كان يجيب هذا، مو بعيد همتين هذا موجود. في جواز سب المعلم للمتعلم فإن السيرة، بل حتى في زماننا الشيخ الوحيد الإنسان اللي حاضر بحثه يجد بأنه إذا يسأل الإنسان في السؤال مكذا أنه شنو يسوي في البحث، فإن السيرة إنما نشأت في الأزمنة السابقة، هذه السيرة يقول من في الأزمنة السابقة موجودة من عدم تألم المتعلم بشتم المعلم لعد نفسه أي المتعلم أدون من عبده أي من عبد المعلم، يعني المتعلم يرى نفسه أدون مرتبة حتى من عبد المعلم، لأنه من علمك حرفا فقد ملكك عبدا، لعد نفسه أدون من عبده، بل ربما كان يفتخر بالسب، المتعلم كان يفتخر بهذا السب لدلالته على كمال لطف المعلم. وأما زماننا الشيخ يشكو قبل 150 سنة طبعا، وأما زماننا هذا الذي يتألم المتعلم فيه من المعلم مما لا يتألم به من شركائه في البحث، يعني أنه
صاحب مباحثة وياه صار بحث بيناتهم أحد يقول للآخر فد كلمة نابية يقبل منه، أما لو استاذ مثلا قال له هذه الكلمة لا يقبلها منه. يعني يريد يبين أنه آداب المعلم والمتعلم، آداب المفيد والمستفيد مو منطبقة. قال طبعا ينقل أن الأعاظم لم ينقل أنه أكابرنا كان أستاذ علي قاضي معروف النجف أنه مثل السيد الإمام اللي كان مقدار أيضا دارس يمه طبعا كان هو هنا، أنه لم يرى الإمام مربعا أمامه على الإطلاق، دائما عندما كان يجلس مثنيا أمام الأستاذ. وحتى في كتبه الآن تراجعون تجدون أن السيد الإمام عندما يذكر أساتذته يذكر روحي له الفداء كذا وكذا إلى آخره. قال وأما زماننا هذا الذي يتألم المتعلم فيه من المعلم مما لم يتألم به المتعلم من شركائه في البحث من القول والفعل فتحل إيذائه، يعني تحل إيذاء المتعلم من قبل المعلم يحتاج إلى الدليل، والله الهادي إلى سواء السبيل. هذا تمام الكلام في المسألة التاسعة. نصل إلى مسألة العاشرة وإن شاء الله بعد رمضان إن بقينا أحياء. والحمد لله رب العالمين، ولا تنسونا من الدعاء.